بعض فوائد من آخر حديث نكملها إن شاء الله. حديث الذي قبله حديث المتفق عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. بغيت بعض فوائد لا بد منها في توضيح آخر الحديث ألا وقول الزور. وجاء في إحدى الروايات شهادة الزور ألا وشهادة الزور. وأبو بكر رضي الله عنه قال: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى يلفت نظر الصحابة على خطورة هذا الذنب العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو من أكبر الكبائر شهادة الزور. والواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب بأنواعه في أي مجال من المجالات وفي أي حال من الأحوال. لا يكذب المؤمن، لا يكذب. ومن الناس من لبس عليهم الشيطان وأدخلهم في الكذب باسم الكذبة البيضة، غيروا اسمها. والكذب من كبائر الذنوب، والكذب في شهادة الزور من أكبر الكبائر. فعلى المسلم يعود نفسه دائما على الصدق، الصدق منجاة، فيكون صادقا في حياته كلها. ولو أمسك لسانه عن الكذب لا يقع في الكذب. والكذب أربعة أقسام كما استنبط ذلك أهل العلم من الكتاب والسنة. الأول الكذب على الله عز وجل، القول على الله عز وجل بغير علم. وهذه أيضا قد يتساهل فيها بعض الناس لما يقرأ أحيانا من بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويروجها بين الناس وهو لا يعلم أنها كذب على الله عز وجل، وخاصة الأحاديث القدسية. فيحذر المسلم من هذا النوع لأنه أخطر أنواع الكذب، كذب على الله عز وجل. الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في تقول على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أمره خطير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسلم إذا تكلم بحديث لابد أن يتثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تشريع للناس، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فيه تشريع للناس. قد يكون هذا القول فيه أمر أو فيه نهي، فعلى المسلم أن يتثبت وينتبه لا يقع ولا يتساهل في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هي درجات الكذب، وهي من أكبر الكبائر أيضا. الثالثة هي شهادة الزور، الكذب على الناس في شهادة الزور، يشهد وهو يعلم أنه كاذب، وخاصة إذا كان في هذا الكذب اقتطاع حق امرئ مسلم. وكم من الناس وقعوا وعوقبوا في نفس الوقت. أحد الناس طلب من أحد من اغتصب أرضا من شخص من الأشخاص، فطلبه للشهادة في المحكمة في إحدى البلاد، ثم ذهب هذا الرجل يشهد شهادة الزور أن هذه الأرض لهذا الظالم، وشهد أمام القاضي وخرج من المحكمة، عند باب المحكمة سقط ميتاً.
هذه عقوبة أو نتيجة شهادة الزور. فالمسلم ينتبه لا يكذب. والدرجة الرابعة الكذب على الناس، الكذب على الناس، فهذه مهمة جدا. هذا حديث فيه فوائد الذي أشرنا إليه حديث الدرس الماضي آخر حديث. وفي هذا الحديث بيان أن المعاصي فيها كبائر، فيها أكبر الكبائر وفيها كبائر، وأيضا فيها صغائر، وتتفاوت هذه الكبائر وهذه الصغائر درجات. كذلك أيضا من هذا الحديث يستفاد أن العالم وطالب العلم أحيانا يكرر المعلومة 3 مرات حتى ينتبه السامع ما قال النبي أو ما قال صلى الله عليه وسلم. أنا ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر 3 مرات حتى ينتبه الجميع، جميع الصحابة الجلوس ينتبهون. كذلك العالم إذا أراد أن يوصل معلومة أو مسألة أحيانا يحتاج إلى تكرار الكلام. هذه سنة أخذناها من هذا الحديث ومن غيره. كذلك أيضا هذا الحديث فيه ترهيب شديد من عقوق الوالدين ومن شهادة الزور ومن قبلهما من الشرك بالله بأنواعه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، المسلم لا بد يعرف الشرك، أنواع الشرك، دواعي الشرك، ما هي الوسائل التي توصل للشرك بالله عز وجل. هذه أمور فرض عين على كل مسلم يتعلمها من أصول الاعتقاد التي لا بد لكل مسلم حتى لا يقع فيها. أكثر الناس في أيامنا وقعوا في الشرك بسبب جهلهم، لم يتعلموا، بل أخذوا ذلك من آبائهم وأجدادهم. الشرك، استغاثة بغير الله عز وجل، سؤال الموتى، دعاء الموتى، وهكذا. أيضا في هذا الحديث بيان أن عقوق الوالدين من كبائر الإثم، أذية الوالدين، سب الوالدين، إهانة الوالدين، هذه كلها من الكبائر. إذا كانت كلمة أف لا تقول لوالدك، لا تقول لهما أف ولا تنهرهما. فيحذر المسلم من هذا الذنب العظيم، عقوق الوالدين. كذلك أيضا من هذا الحديث يستفاد أنه العالم أو طالب العلم أحيانا في مكان في مجلس ويستحب له أن يوجه السؤال للناس، يوجه السؤال للناس حتى يجيب عليه، حتى يعلمهم. هذه من الأساليب النبوية في التعليم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أخبركم، هذا السؤال، ألا أخبركم، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاجها العالم وطالب العلم أحيانا ليوصل منهجا أو عقيدة أو سنة أو حكما شرعيا للناس، فهذه سنة أيضا. كذلك أيضا في هذا الحديث بيان محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول أبي بكر في آخر الحديث ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، حتى قلت ليته سكت. وهذا من شدة خوفه، من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يغضب ويرتفع صوته صلى الله عليه وسلم. ومن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلت ليته سكت، كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعل، لا يغضب. هذا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نجد على مر التاريخ حبا أعظم لإنسان مثل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه حبا عظيما. وهكذا المسلم يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به صلى الله عليه وسلم،
لابد أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم من حب الوالدين حتى يكمل إيمان العبد. وحبه صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن الواجبات، علينا أن نسعى إلى كل الأسباب التي تقوي هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرته، نقرأ أحاديثه، نكون معه في قراءة هذه الأحاديث وفي شرحها، نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، نتبعه صلى الله عليه وسلم، نعمل بأوامره وننتهي عما نهى عنه. هذه علامات اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، عدم الابتداع في الدين، عدم الإحداث في دين الله عز وجل، هذه علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم.